الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 24 من كتاب تقريب التدمرية، وعلمنا في الأمس الأصل الثاني في القدر والشرع، وعلمنا أن سبب إدخال القدر في هذا الباب من حيث أفعال الإنسان، وإلا فالأصل فإنه هو من باب العلم. الأصل أن باب القدر من باب العلم، لكن تعلق به فعل الإنسان، ولذلك أدخل مع باب الشرع. وعلمنا مراتب القدر الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو تقدير وإيجاد. قال: الناس في الأسباب طرفان ووسط. في الطرف الأول نفاه، أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. وهذه أيضا من المكابرات والمغالطات، يعني مثل هذه الأمور يعني عبارة عن مسائل يدخلونها مسائل فلسفية، مسائل فلسفية يعني يشتتون بها أفكار الناس. وإلا فإذا رجم أحدهم بحجر وكسر رأسه يقول: ما هذا في رأسي؟ قالوا: كسره الحجر. أو من كسر هذه الزجاجة؟ كسرها الحجر، لأنها سبب وفاعلة. والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب، لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها. وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله وخالفوا السمع والحس، فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها. قال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها، لأنها عبارة عن أسباب، عبارة عن أسباب. الآن الرصاصة هذه سبب للموت، وقد تدخل في الإنسان ولا يموت. كم من إنسان أصيب برصاصة في صدره، في بطنه، في رأسه، في رجله، ما يموت. وكم من إنسان يصاب بجرح في إصبعه ويموت. فهي عبارة عن أسباب قد يجعلها الله عز وجل يعني مسببة لما تسببه، وقد يسلم الله عز وجل. كم من إنسان يسقط من بيت ويسلم، يسقط من سطح بيت ويصل يمشي أو يقوم ما في شيء. وكم من إنسان يسقط ويمشي في مسجد أو في الشارع ويموت. فالأسباب إلى الله عز وجل. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها، لكن لا بذاتها، بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. المنقول ما جاء في الكتاب والسنة، والمعقول ما دل عليه العقل، والمحسوس ما تشاهده بحواسك الخمس: الشم والطعم والسمع والبصر واللمس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية، فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة، وقد يكون بها فعله، فهو مريد قادر فاعل، لقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله: وغدوا على حرد قادرين، وقوله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد يعني هي دائرة على ما شاءه الله، لا يمكن أن يقع إلا ما شاءه الله. أريد بنعم بأنها على ما شاء الله عز وجل، لا تكون إلا بما شاءه الله. ولأن إرادته وقدرته وفعل من صفاته هو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، أي الذي تعملونه. ومعناه أنه خلق قدرتهم التي توصل بها إلى ذلك العمل. فإن قال قائل أفلا يصح على هذا التقدير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. ركز على هذا، لماذا لا يصح الاحتجاج بالقدر؟ مع أننا نعلم أن الله خلق العبد وهو يعلم يعني ما سيكون من هذا العبد. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا قولهم. وهذا القول هل هو صحيح في نفس الأمر أو غير صحيح؟ أنتم معي يا أخوة؟ لو شاء الله ما أشركوا، هذا صحيح في نفس الأمر لو شاء الله ما أشركوا. لكن هل قولهم هذا يسوغ لهم الشرك ويسوغ لهم الاعتذار فيما هم فيه من الباطل؟ لا يسوغ. لذلك أبطل الله عليهم الحجة، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذوقوا بأسنا. ومنها قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما أدري فهمتم هذا يا أخوة؟ يعني سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هذا الكلام في نفس الأمر صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. لو شاء الله أنهم كانوا مسلمين، كانوا موحدين. لكن اعتذارهم بالقدر هل هو صحيح أم فاسد؟ فاسد، لأن الله أكذبهم، قال كذلك كذب الذين من قبلهم. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك. ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتبنا وندع العمل؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحديث متفق عليه. وأما النظر فمن أدلته واحد أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر به عنه؟ وهذا هو الكلام الذي نكرره دائما، أن القدر علم مفقود، وأن الكتاب والسنة علم موجود. مفهوم هذا يا أخوة؟ الكتاب والسنة علم موجود، والقدر علم مفقود. أنت مطالب بالعمل بالعلم المفقود أم الموجود؟ بالموجود. فإذا عمل الإنسان العلم الموجود، هذا الذي في وسعه وهذا الذي في قدرته، وهذا هو المطلوب منه. وأما بالنسبة لو أردنا أن نتوسع في مسألة القدر، فالله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. ومثاله في الشاهد المدرس، ولله المثل الأعلى، المدرس يكون في الفصل فينظر إلى طلابه ويميز فيما بينهم، فيعرف أن هذا سينجح وهذا سيرسب وهذا سيتوفق وهذا سيكون يعني متأخرا. فإذا أخبرهم بهذا، هل معنى ذلك أنه هو الذي يعني رس أن علمه هذا هو الذي رسب هذا الطالب، وعلمه هذا هو الذي نجح هذا الطالب؟ لا، إنما هذا الطالب علم منه المدرس بسلوكه للأسباب وفعله بها أنه سيكون متفوقا، وذلك الطالب نظر إليه المدرس علم أنه ما سيكون متوفقا، ولله المثل الأعلى. الأمر الثاني أن الله عز وجل وفق أهل الطاعة لطاعتهم، وخذل أهل المعصية، بمعنى أنه لم يعنهم، لم يعنهم على الطاعة ولم يوفقهم إليها، وإلا ما أجبرهم على فعل المعصية، ما أجبرهم على فعل المعصية. جاء المبتدعة من المعتزلة وغيرهم يعترضوا على هذا الأمر، قالوا كان يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، ما هو صحيح، ما للعباد عليه حق واجب. كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله وهو الكريم الواسع. من أين يجب عليه أنه يفعل الأصلح للعبد، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث، حديث القدر، حديث يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فأما من وشقي أو سعيد منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث هذا رد على قولهم أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد. هذا العبد يصلي ويصوم ويحج ويعتمر، وقبل موته في سنة، قبل موته في شهر، قبل موته في 3 أيام وقعت منه الردة، ما حكمه؟ أهل النار. لماذا استدلنا بالحديث على أنه لا يجب على الله فعل الأصلح للعبد؟ فمن وفقه فلعلمه أنه أهل للتوفيق، ومن خذله وتركه فلعلمه أنه غير مؤهل للهداية والتوفيق. ولذلك قال الله عز وجل في شأن الكافرين: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف صح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر به منها؟ ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم، دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ وهذا قول وجيه، الذي يقول لك لو قدر الله علي أو قدر الله علي لماذا ما تذهب المسجد تسمع الدروس تسمع المواعظ وتر من الله عز وجل الخير، لكن الواقع أنه فعل ما يؤدي إلى بعده عن الحق. الثاني أن إقحام النفس مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال تعالى عن المكذبين للرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلمي إياك كان بقدر الله لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه على نفسه هو لنفسه؟ يعني لو أن أحدهم رجم آخر بحجر ثم قال الله قد هذا قدر، سيقول له المرجوم: لا، ما هو قدر، أنت الذي رجمتني بمحض إرادتك وتعاطيت ذلك بقوتك وبقدرتك. سيكون هذا هو الجواب، لا محيص منه. فكيف إذا قيل له لماذا ما تصلي يذهب يحتج بالقدر؟ الثالث أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين، أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف فقلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لاختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ إذن النظر يدل على فساد الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وارتكاب الذنوب والشركيات. قال: فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى؟ قيل له الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا دفاعا عنهم وإقامة للعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله تعالى، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. قال: فإن قال قائم: الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بـ40 سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثة، وعند أحمد فحجه آدم أي غلبه في الحجة. قيل له الجواب من وجهين، أحدهما أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه، وهي الأخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لم تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى الله قدر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. يعني مفهوم أن آدم احتج بماذا يا أخوة؟ هل احتج بالقدر على المعصية؟ لا، احتج بالقدر على المصيبة. الوجه الثاني أن آدم احتج بالقدر بعد أن تاب، بعد أن تاب لم يحتج بالقدر قبل التوبة، يعني متوجحا بالقدر، فإن هذا لا يجوز. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره، فيقال له لماذا تسافر؟ فيقول هذا أمر مقدر، والمقدر لا مفر منه، فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكروه له، وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة، أي اختاره في التدمرية، أي أن الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على المعصية. الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز المقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العليل، وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضوع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتج به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل عزم على ألا يعود. ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلى، فقال ألا تصليان الحديث، وأجاب يعني فقال علي إنما أرواحنا بيد الله، إن شاء أن يقامها يقيمها، وإن شاء يعني أن يبعثها لم يبعثها الحديث. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده في فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكلام علي في نفس الأمر صواب، كلام علي في نفس الأمر صواب، لكن في الشرع ما هو صواب، فهمتم يا أخوة؟ كلام علي في نفس الأمر يقول لو شاء الله أني أقوم أقوم أصلي، وإذا شاء الله أن لا أقوم ما أقوم، هذا كلام صواب ولا ما هو صواب؟ من حيث القدر صواب، من حيث نفس الأمر، لكن من حيث الشرع آتي أصحي ولدي أقول له قم صلي، قل لي ما لو قدر الله أني سأصلي، عند ذلك ربما تضربه وتؤدبه أو تسحبه. ففيه فرق بين الكلمة، بين الأمر في نفس الأمر وبين الأمر في الشرع، فنحن مطالبون بالشرع ولسنا مطالبين بما في علم الله أو بما في قدر الله، إلا الإيمان به أن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وأنه قد كتب كل ذلك، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء. ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنه بأن احتجاج عليه صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط واحتج غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عجب من ماذا يا أخوة؟ من الجدل. النبي صلى الله عليه وسلم رد الجدل، وإلا لو قال له إن شاء الله، إن شاء الله نقوم قمنا، إن شاء الله يكون الخير. لكن لما قال إنما أرواحنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا، كأنه احتج بالقدر في هذا، فكان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل لا بالقول. انتهينا من هذا الفصل والحمد لله. وهذا الفصل قدمه يعني الشيخ بن عثيمين وأتى فيه بزيادات، وإلا فهو في التدمرية ليس هكذا، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية بدأ بالكلام على مسألة الإسلام ولا إله إلا الله ونحو ذلك من الأمور. والحمد لله رب العالمين.